تصادف هذه الليلة وهذه الأيام المباركة ذكرى ميلاد سيد الكائنات وحبيب إله العالمين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله على محمد وولده الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. ويا لها من تقارن حكيم من قبل رب العالمين، الإمام الصادق تقريبا يحتل المرتبة الوسطى من بين الأئمة من حيث العدد، الإمام السادس صلوات الله عليه. وقد شاء الله عز وجل أن تكون تقوية الدين عبارة مؤسس المذهب لا نرتضيه كثيرا، وإنما هو الذي أعاد الحياة، أعاد العلم إلى ساحة الأمة بعد جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. دور الإمام الصادق عليه السلام شبيه بدور زينب الكبرى بالنسبة إلى سيد الشهداء صلوات الله عليه. النبي أحدث الموجة، هذه الموجة في الواقع مع مرور الزمن لتسلط خلفاء الجور والظلم أخذ هذا الموج يفقد قوته ودفعه، جاء الإمام الصادق عليه السلام ليعطي موجة ودفع لهذا الدين. ولهذا الصادقان أو الباقران لهما حق عظيم لا على الشيعة فحسب، وإنما على المسلمين جميعا. وأنتم تعلمون جميعا بأن بعض أئمة المذاهب تتلمذ على يد الإمام الصادق صلوات الله عليه، وكانوا يفتخرون بهذه التلم. طبعا الإمام لا يعترف بذلك باعتبار أنه لم يكن مؤثرا في تغيير بنيتهم الفكرية، ولكن هم يدعون وصلا بليلى وأنهم يتلمذون على يده. المهم الإمام الصادق عليه السلام الحلقة المكملة لبعثة النبي صلى الله عليه وآله، فتكوينا وتشريعا هما مقترنان في النتيجة والهدف. المهم إخواني، ماذا ينبغي أن نفعل نحن في هذا العصر؟ اليوم كنت أفكر في حديث الجمعة، في خطبة الجمعة، فرأيت لو أن أحدنا يستخلص صفات الأئمة المعروفة، لكل إمام كنية ولكل إمام اسم ولكل إمام لقب، الكنية أبو الحسن، أبو جعفر، أبو إبراهيم، واللقب الصفة التي في الواقع وصف بها الإمام عليه السلام. لو أخذنا هذه الصفات وربيناها في أنفسنا، اليوم نحاول أن نسلط الضوء على صفة الصدق الذي وصف به الإمام الصادق عليه السلام. لو طبقنا صفة الصدق من الإمام الصادق عليه السلام، لا بمعناه الساذج أن يكون الإنسان صادقا في قوله فحسب. بعض عوام الناس، بعض الفسقة، بعض الكفار ملتزمون بالصدق. الصدق بالمعنى الواسع للكلمة، سيأتي أثناء الحديث إن شاء الله ما المراد بالصدق في الإنسان المؤمن. لو ورثنا صفة الكظم، كنا كاظمين للغيظ أسوة لإمامنا الكاظم عليه السلام. لو توغلنا في علوم الشريعة بقدر الإمكان كالإمام الباقر عليه السلام، كل واحد منا يشق طريقه في العلم، كما أن الإمام الباقر بقر العلم بقرا، لو أننا تأسينا بهذه الصفة في الإمام الباقر عليه السلام. لو تأسينا بصفة العبادة والسجود والتذلل أسوة بالإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. لو تأسينا بصفة الرضا بالقضاء والقدر أسوة بإمامنا الرضا عليه السلام، مستسلم لأمر الله عز وجل، يهاجر مدينة المصطفى عند قبر جده وحبيبه، ويهاجر إلى بلاد طوس يرغب في رضا ربه، يتحمل أسوأ أنواع التعذيب النفسي، خليفة الله في الأرض، وارث المرسلين، وفي سلسلة سيد الأوصياء يأتي ويقبل ولاية عهد طاغوت وعفريت من أهل زمانه، شك مأمون هذه الصفة، صفة التسليم والاستسلام لأمر الله عز وجل لو ورثناه من الإمام الرضا عليه السلام. صفة الجود الإنفاق السخاء كالإمام الجواد عليه السلام. صفة هداية الخلق والدلالة على الطريق كإمامنا الهادي عليه السلام. لو أخذنا هذه الصفات هل يبقى نقص في حياتنا بعد ذلك؟ لا نكتفي بالكلمات والقصائد، وإنما نأخذ من كل إمام لقبه فقط في حياتنا. وأخيرا نختار صفة الرضا والاصطفاء من المرتضى والمصطفى من أفضل الألقاب وأجل الألقاب. وأنتم تعرفون هناك أخوة بين كلمة المرتضى وبين كلمة المصطفى، كلاهما يدلان على أنهما اختيرا من قبل رب العالمين. هو الذي يعلم حيث يجعل رسالته، وهو الذي يعلم حيث يجعل وصايته. هذه الروح الواحدة تتجلى تارة في النبوة وتارة في الوصاية. هل يمنع أحدنا أن يكون مصطفا وأن يكون مجتبا من قبل رب العالمين؟ اقرأوا سورة مريم، امرأة في التأريخ يقدس الله ذكرها ويقول إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. مريم مصطفاة، نبي الرحمة خاتم الأنبياء مصطفى، وصيه مرتضى. ولماذا لا تسعى أنت وأنا وأنت أيتها الأخت المؤمنة لأن نكون من المصطفين الأبرار؟ الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يجتبي أي يصطفي أي يرتضي. إذن ألقاب أئمتنا عليهم السلام نعم الدوافع لأن نتأسى بهذه الصفات لنكون من شيعتهم حقا. حديثنا هذا اليوم بعد هذه المقدمة الموجزة، الصدق إخواني، الصدق له درجتان، درجة بسيطة ودرجة عميقة. الدرجة المتعارفة للصدق أن يكون الإنسان صادقا في قوله. إخواني هذه الملاحظة التفتوا إليها، أن كل صفة خارجية في الجوارح كالصدق كالجود ككظم الغيظ والعفو عن الناس، هذه الصفات تعكس عن ملكة راسخة في النفس، عن سلامة في طبيعة الإنسان. أي خلل في باطن الإنسان، في ملكات الإنسان، هذا الخلل ينعكس على خلل في الخارج. الإنسان الكاذب بحسب الظاهر ينقل خبرا كاذبا، الإنسان الكاذب يزور الحقائق حسب الظاهر عملية كأنها بسيطة. ولكن اعلموا أن هذه الصفة تكشف عن انحراف عميق في النفس. هذا الإنسان إنسان له خبث في الطين في هذه الزاوية، إنسان كريم، إنسان مجاهد، إنسان شجاع، لا شأننا في ذلك. عندما يكذب هذه الكذبة تكشف عن وجود ورم خبيث في نفسه، كالأمراض كالأورام السرطانية الخبيثة، هناك ورم في نفسه اليوم يتجلى على نحو الكذب، وغدا هذا الورم يتفشى وينتشر ليكون على شكل مرض آخر. فإذا الإنسان الكاذب هو الإنسان الذي يغير طبيعة الأشياء. يقول الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين في غرره، يقول الصدق مطابقة المنطق للوضع الإلهي. تعبير جدا عميق وفلسفي ودقيق. يقول الصدق مطابقة المنطق للوضع الإلهي. خلق الله زيدا كريما، أنت عندما تقول بأن زيد بخيل غيرت الوضع الإلهي بحسب دعواك. الله عز وجل خلق زيدا كريما، أنت أتيت لتقارع الخلق الإلهي. لماذا تقول زيد بخيل؟ أنت في الواقع من حيث لا تشعر تتحدى الله عز وجل فيما خلق. زيد جاء وهو تقول زيد لم يجئ. الله عز وجل خلق زيدا ويسر له المجيء، كيف تقول بأن زيد لم يجئ؟ إذن في الواقع الصدق أن نمشي مع مقتضى الطبيعة الإلهية، الخلق الإلهي. فالإنسان الكاذب كأنه إنسان يخلق وجودا في قبال وجود الله عز وجل. يقول الله عز وجل خلقت زيدا كريما، هو يقول الناس زيد بخيل، يعني أنا أفترضه بخيلا رغما لما فرضه الله عز وجل. ولو التفت الكاذب إلى ما يقول لكان كافرا بكل معنى الكلمة. لو قصد هذا التحدي وأراد هذا المعنى في إخباره انقلب إلى إنسان كافر، ولكن من حسن الحظ الناس غافلون جاهلون، عندما يكذبون لا يقصدون التحدي لله عز وجل. فإذا الصدق أن يمشي الإنسان مطابقا للوضع الإلهي، هذه نقطة في هذا المجال. النقطة الثانية إخواني، الله سبحانه وتعالى يريد للمؤمن أن يكون وجودا موثوقا به، وجودا محترما. وأنتم تعلمون بأن الله عز وجل أوكل أمر المؤمن إلى نفسه إلا أن يذل نفسه. الإنسان الصادق إنسان له حصانة دبلوماسية في المجتمع. الإنسان بمجرد أن يكذب كذبة واحدة تنكشف منه كذبة واحدة سقط عن الاعتبار. ولهذا لماذا علماؤنا الأبرار يصرون على عصمة الأنبياء؟ النبي إذا عصى الله عز وجل في ذنب واحد وفي يوم واحد وفي ساعة من حياته سقط عن الاعتبار. لا تقل أذنب واستغفر، لا تقل النبي عصى في موضوع معين. النبي كما يدعي البعض من المنحرفين أركب زوجاته على الحائط لتنظر النساء إلى رقص السودان مثلا. النبي عندما يفقد غيرته، يفقد سيطرته على عائلته، النبي عندما يقوم بأمر مشين، هذا النبي سقط عن الاعتبار ولو في موقف واحد. إذن الصدق يجعل الإنسان ذو وجاهة في المجتمع. ولهذا إخواني أهل الأسواق، أهل المعاملات، من أراد الدنيا عليه أن يكون صادقا، من أراد الدنيا عليه أن يكون صادقا. الإنسان الصادق، الإنسان المستقيم، هذا الإنسان له وزن. وأصرح بهذا القول إخواني أنه الناس تميز بين الصالح والطالح في أعماق وجوده. رب العمل المقاوم رئيس المهندسين إذا كان من أفسق الفسقة وأنت إنسان تمشي على الخط المستقيم قد لا يمدحك في قوله، قد لا يزكيك أمام الآخرين، ولكن يعيش الاحترام الداخلي والذاتي. الإنسان مقهور أمام الكمال، الفاسق مقهور أمام العدالة، الجاهل يخضع أمام العالم خضوعا داخليا وإن لم يصرح في قوله. كذلك من النقاط في هذا المجال أن الإنسان قد يكون صادقا في موضع، في موضعين، في موقع، في موقعين. المطلوب منا أن يكون الصدق ديدنا لنا. عند تزاحم المصالح الإنسان ينكشف ذلك الإنسان الصادق حقا، وإلا إنسان يصدق في أمور تنفعه. الإنسان يصدق لأن الصدق نجاة له. الإنسان قد يصدق لأن الصدق يرفع رصيده في المجتمع. ما قيمة هذا الصدق؟ الصدق عندما تتزاحم المصالح، مصالحه الخاصة، مصالح الأمة، عندما تتعارض مع مزاجه، مع هواه، هنا ينكشف الإنسان الصادق. وإخواني أعزائي، إنسان في موقف واحد قد يصدق مع رب العالمين، مع المجتمع، يرفع الله عز وجل له درجات ودرجات. زماننا هذا حقيقة زمان الضمور في الكسب المعنوي، أسواق الترقي المعنوي أسواق كاسدة. فلنعمل بالصفقات المربحة، نظرة نغض الطرف لوجه الله عز وجل. مرة واحدة في السنة نجاهد نفسنا في موقف من المواقف، أنا باعتقادي يكفي كذلك إلى سنة كاملة. مال حرام متاح لك تتجاوز عنه، موقف من مواقف الغضب تكظم غيظك فيه. الله عز وجل يقول في سورة في آية من آيات كتابه الكريم هذه الآية قلما يلتفت إليها، يقول وما يعمل من خير، مضمون هذه الآية، فلن يكفروه. الإنسان لا، الله عز وجل لا يغطي على عمله الصالح، عمل صالح واحد يرفعك درجات عند الله عز وجل. لاحظوا حياة الأنبياء، الأنبياء ما كانوا يقوم بمجاهدات في كل يوم. يوسف الصديق موقفه مع زليخة، موقفه في السجن، موسى عليه السلام كذلك. الأنبياء لهم مواقف معدودة، هذه المواقف المعدودة المهمة طبعا هو الذي أوجب لهم هذه الدرجة من الخلود. فأنت كذلك بالإمكان أن تقوم بهذه المجاهدات المتفرقة لتعطى درجة عالية من درجات التكامل. طبعا الصدق إخواني مع الجميع، أن تعجبني هذه الفتاوى المنتشرة في كتب الفقه هذه الأيام، العلماء يستفتون في تزوير الشهادات الجامعية، يستفتون في تغيير عدادات الكهرباء وما شابه ذلك، يستفتون في السرقات من الكفار في المحلات التجارية في بلاد الغرب وغير ذلك، يستفتون في هذه المخالفات التي مع الأطراف الحكومية الإسلامية وغير الإسلامية، فتأتي الفتاوى بالنفي. لا نعود أنفسنا على الكذب ولو على الآخرين ولو على غير المسلمين. التزوير، تزوير الشهادة الجامعية، أن تأخذ إجازة مرضية وأنت لست بمريض، أن تكتب شهادة زور على إنسان ترفعه أو تضعه، بأي منطق؟ البعض يرى بأن الكتاب غير القول، وما الفرق في عرف الناس؟ إنسان يقر على نفسه باللفظ وإنسان يقر على نفسه بالكتابة، واتفاقا في عالم المحاماة والقوانين الاعترافات المكتوبة أهم من الاعترافات القولية. الإنسان قد ينكر قوله ولكن ما كتبته لا تنكره بخط يدك. إذن القول أو الكتابة في حكم واحد. أحدنا عندما يريد أن يعمل أي عمل لا تقل هذا فيه مصلحة، هذا يرفعني درجات، عليك بالصدق في كل المواقف. وعلم البعض يأتي ويقول إذا أصدق في الكلام يقطع رزقي، وهل الرزق كان يوما من الأيام بيد البشر؟ وما من دابة إلا على الله رزقها، وقد قرأنا قبل قليل في سورة الجمعة والله خير الرازقين. إذن الصدق مع الجميع وفي كل المجالات وبكل الهيئات، كتابة أو قولا أو إشارة. إنسان يقول لك هل فلان عمل كذا، هذه الحركة بالرأس تكفي لأن تكون صدقا أو أن تكون ماذا، أو أن تكون كذبا. نعم المؤمن قد يبتلى بموقف يضطر فيها إلى التورية، كلام يوجب النميمة، كلام يوجب الوهن. في الحديث الشريف إذا الإنسان سئل عن زوجة وأراد أن يقول ما فيها للزوج لعل هذه الكلمة تثير خلافا عائليا، أنت في الواقع حرم عليك الكذب ولا يجب عليك الصدق. الكذب حرام أم الصدق واجب؟ أن تصدق في كل ما تقول، قد تجيب جوابا مبهما، قد توري حسب المصلحة. إذن الإنسان الصادق عاقل، الصادق العاقل يضع الأمور في مواضعها. وأنتم تعرفون أن بعض الأوقات إصلاح ذات البين إذا كان يتوقف على الكذب وفي ذلك مصلحة عظمى يجيزون الكذب في بعض الموارد. إذن الصدق بحكمة وبتعقل وبمنطق. هذا نصف حديثي في هذا اليوم انتهى، ولكن النصف الآخر وهو النصف الأهم إخواني، الصدق الفعلي. هذه الشكوى إنما أركز على حديثي في النصف الآخر لأن البعض من المؤمنين يشتكي على إخوانه. طبعا مو الشكوى بمعنى الشكوى الحقدي أو الشكوى الانتقامي، وإنما الشكوى لغرض المصلحة. يقول البعض نرى بعض المؤمنين شخصياتهم في المسجد شخصيات متميزة، الالتزام بالصلاة في أول الوقت، التزام الجماعة، وأنتم تعرفون أن من علامات العدالة أن يواظب الإنسان على صلاة الجماعة. هذا التوفيق لا يعطى إلا إنسان فيه قابلية. ولعلك تراه في المآتم في الصلوات يتفاعل، ولكن خارج المسجد وإذا به وجود آخر في السوق، في المعاملة، في التجارة، في عالم الأموال، ينقلب على عقبيه وكأنه ليس ذلك الإنسان الذي كان في زمرة المصلين الذي كان يمثل الدين في حياته. إذن هذا إخواني نوع من أنواع عدم الصدق، عدم الصدق العملي. الإنسان عليه أن يكون ذا وتيرة ثابتة، له مسلكية في هذه الحياة، هو في المنزل شكل وخارج المنزل شكل آخر. وحديثي أيضا موجه إلى الأخوات المؤمنات. الأخوات المؤمنات أيضا قد تبتلى بالإثنينية في السلوك، حضور المآتم، مجالس أهل البيت، طبعا بكاء ونحيب النساء في مآتم أهل البيت هذا أمر مشكور محمود، ولكن ترجع إلى المنزل وكأنها لم تكن في مواطن الذكر، لم تكن في المسجد، سوء خلق مع الزوج، مع الأطفال، مع الصديقات، صاحب نميمة، صاحب غيبة، صاحب بهتان. هذا في الواقع كذب أيضا. وهنا بيت القصيد، الصدق في مقام العمل. يقول الإمام أو المعصوم عليه السلام: الجمال صواب القول والكمال حسن الفعال. الفعل أيضا في الواقع من علامات الصدق في حياة الإنسان. إذن أقول: ما هي مناشئ الكذب العملي؟ لماذا أحدنا غير صادق مع نفسه؟ هو في البيت شكل وفي المسجد شكل آخر، في العمل شكل ومع الأصدقاء شكل آخر. هناك بعض المناشئ أو بعض الموجبات لذلك. اختلاف البيئة، الإنسان يظن بأنه بيئة المنزل غير بيئة العمل، بيئة المسجد غير بيئة الشارع. وهل الرقاب الإلهية تخف من مكان إلى مكان؟ جعلنا الله أهون الناظرين، وكأن الله عز وجل نعوذ بالله متجلي في المساجد، فإذا خرج أحدنا من المسجد تراه يقهقه ويضحك ويغتاب، ينقلب إلى جو آخر لحظات. هو في المسجد يعيش عالم القرب والتفاعل وثواني، وإذا به ينقلب رأسا على عقب. لماذا هذه الإثنينية؟ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. القرآن بآية واحدة يعبر تعبير بليغ: ألم يعلم بأن الله يرى. وأنت في جوف المنزل تذكر هذه الآية في خلافك مع زوجتك: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. جهاز تسجيل متصل بالعرش يبث العرش ما تقوله في جوف الليل، وأنت على الفراش مع زوجتك، الأبواب مقفلة، الأطفال في غرفة أخرى، الأهل بعيدون عنكما. القرآن يقول: والله يسمع تحاوركما. الذي يعتقد بهذه الآيات هل يمكنه أن يعيش الإثنينية؟ أمام القاضي شكل، أمام رجل الدين شكل، وأمام زوجته المسكينة شكل آخر. مستحيل أن يقوم بهذا العمل. فإخواني، أولا موضوع اختلاف البيئة. الموضوع الثاني المحنة. المحنة بعض الأوقات تسلب الإنسان لبه. إخواني، إذا رزقتم ساعة من ساعات الاستجابة صلى الله العافية، الإنسان في المحن يفقد دينه في بعض الأوقات، كما يقول القرآن الكريم: خسر الدنيا والآخرة. يقع في محنة مالية نفسية وغير ذلك أيضا ينقلب على ما هو عليه. واعلموا أعزائي، أنا بقدر إمكاني هذا اليوم راجعت صفحات من سورة آل عمران لأستخرج آيات الصدق العملي، ولم أرجع لباقي الآيات القرآنية. عدة آيات أتلوها عليكم ونعم الحديث كلام الله وخير الهدي هدي كتاب الله عز وجل. اسمعوا لهذه الآية، ولو لم تخرجوا من حديث الجمعة إلا بهذه الآيات لكفى. بسم الله الرحمن الرحيم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. راجعوا صدوركم. الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله عز وجل بناء قبل القيامة يميز الخبيث من الطيب. الذي يدعي دعاوى كاذبة، يدعي الاستقامة، يدعي حمل هم الدين وإلى آخره، لا بد وأن يمحص لئلا يأتي يوم القيامة ويدعي الدعاوى الكبرى. يقول نعم ادعيت وابتليناكم أشد البلاء، ما الجواب؟ هذه شهادتك وكل إنسان أنزلناه طائره في عنقه. أيضا في سورة آل عمران في صفحات متقاربة، لتبلون في أموالكم وأنفسكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. إذن استعدوا للامتحان إخواني، استعدوا للتمحيص، والامتحان يأتي فجأة لا كامتحان المدارس هذه الأيام، أسبوع أسبوعين بعض الطلبة الكسالى قبل الشهر من الامتحان يأخذ أستاذ خاص يتقن الدراسة وإذا به يتفوق على المشتغلين أثناء السنة. الامتحانات الإلهية فجائية، ويأتيك الامتحان على ضعفك. إنسان جاء إلى المنزل مريض متعب، شيكات مرتجعة، مشاكل الخلق، وإذا به زوجته تثيره بكلمة بسيطة، وإذا به يفحش في القول، يمد يده، يسب الأول والآخر. هذا الامتحان. الله عز وجل لا يختبر صبرك وحسن خلقك وأنت مسترخي جاي من السفر ومرتاح نفسيا، لا تبتلى، تبتلى في هذا الموضع. إنسان متزوج في أيام شهر العسل ما يبتلى بالنساء من قبل الله عز وجل، يبتلى إذا سافر إلى بلاد أجنبية زوجته بعيدة عنه في جو خلوة وإذا به يبتلى بعنصر النساء. نعم إنسان يعيش الإفلاس، يعيش حالة من الضعف المالي، هناك معاملة مغرية، معاملة ربوية، معاملة محرمة، يبتليه الله عز وجل في تلك الأيام بذلك الامتحان. وتطبيقا لما قلنا، أنا حقيقة عندما قرأت هذه الرواية في الواقع كما يقال في العرف انكسر خاطري على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسلمون رجعوا من أحد وكلهم الجراح، هزيمة وأي هزيمة، انتكاسة نفسية، خذلوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يحصلوا على الغنائم، القتلى كسيدنا حمزة وغير ذلك. يقول اسمعوا لهذا النص، البعض قد لم يسمع بهذه القصة إلى الآن. أبو سفيان رجع من أحد وهم المنتصرون، تعجبوا لماذا لم يقتحموا المدينة، لا الكواعب أردفنا ولا محمدا قتلنا، سوينا انتصرنا في أحد وبعد ذلك ماذا رجعنا؟ كأنهم كانوا في سبات وغفلة. أبو سفيان في الروحاء، منطقة بين مكة ومدينة، كأنه استفاق على واقع أن الآن المسلمون في ضعف، في هزيمة، لماذا لا نرجع إليهم وننتقم منهم انتقاما بليغا؟ وسبحان الله، هذه الشجرة الملعونة لها أصالة في تاريخ المسلمين. أبو سفيان هم بالرجوع إلى المدينة والنبي صلى الله عليه وآله، أخذ يلملم أصحابه الجرحى، دعاهم إلى القتال ثانية، وهم رجعوا من أحد قبل قليل ذهبوا إلى منطقة يقال لها حمراء الأسد في التاريخ معروف، وقال النبي صلى الله عليه وآله لا يخرجن معنا الآن، لا يخرجن معنا إلا من حضر يومنا بالأمس. الذي قاتل في أحد هو الذي يأتي معنا إلى حمراء الأسد. لماذا؟ الأفضل حسب المنطق العسكري، التكتيك العسكري، أن يأخذ معه النبي أناس أقوياء لم يقاتلوا بعد، شباب المدينة أو الذين لم يشاركوا في الجهاد. يقول أبدا لا يحضر معنا في حمراء الأسد إلا من حضر معنا في أحد. يقول خرج النبي وكان بأصحابه القرح، جراح، وحاربهم وذهب إلى حمراء الأسد ورجعوا وهم منتصرين. هذا الابتلاء، هذا التمحيص، هكذا الله سبحانه وتعالى في الواقع ابتلى نبيه وأصحابه. وأخيرا في الواقع الصدق عند المعصية، هذه الرواية من الروايات المعبرة، في بعض الروايات حقيقة فيه تهكم جميل. طبعا المعصوم النبي والأئمة عليهم السلام لهم الحق أن يقولوا كل شيء. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما رأيت أحدا، احفظوا مني هذا الحديث، ما رأيت أحدا إلا وهو بينه وبين ربه أحمق. هذا كلام إمامكم، كل إنسان في معاملته مع الله أحمق، بمعنى أن ما يستعمل تفكيره كما ينبغي. طبعا حماقة نسبية، في إنسان أحمق 90% وفي إنسان 10% وفي إنسان 5%، ولكن يقول ما رأيت أحدا إلا وهو بينه وبين ربه أحمق. المهم هذه الرواية أيضا يقول: لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل. ما يقول قيام الليل، ما قال تهجدهم، ما قال بكاءهم، وإنما شبهوا بصوت بعض الحشرات طنطنتهم بالليل. ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة قديما وجديدا، قال: والدين هو المعاملة. إذن الإنسان الصادق هو الصادق القولي أولا والصادق الفعلي ثانيا. إخواني، لنرفع من مستوى الصدق في حياتنا، هذه الاثنينية، هذه الحربائية في التعامل، في المسجد شكل وفي الدائرة شكل، في الصف شكل ومع العائلة شكل، مع الأقارب شكل ومع الأباعد شكل، مع ذوي المصالح شكل ومع غيرهم، هذه الحالات، هذه التذبذبات، هذه التلونات لا يرتضيها الشارع أبدا. هذا الإنسان إنسان غير مبدئي، إنسان غير رسالي. علينا أن نعتمد وتيرة واحدة، والسبب في ذلك استحضار رقابة الله ووجوده دائما في الخلوة والجلوة. إلهي، بحق مولانا جعفر بن محمد الصادق وبحق جده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.